أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر أن الميرزا النعيمي رحمة الله عليه أن لديه دعوة أن النهي المولوي التكليفي عن الجزء يقتضي الفساد، ليس فساد الجزء فقط، يقتضي فساد الكل. أي يدعي الميرزا رحمة الله عليه أن النهي المولوي التكليفي عن الجزء له مفاد التزامي غير المفاد المطابقي التكليفي المولوي، له مفاد التزامي وضعي وهو أخذ مانعية هذا الجزء عن الكل. طبعا لا يخفى عليكم كلام الميرزا الآن في النواهي المولوية التكليفية الصرفة، ليس في النهي الإرشادي. بين قوسين، مثلا إذا كان النهي خاص بباب مركب معين، الظهور المعتاد فيه أن يكون إرشادي. فرض نهي ورد في باب الصلاة فقط، فواضح أنه هذا النهي يعالج مركب الصلاة، أو نهي ورد فقط خاص بباب الصوم، واضح أنه يعالج باب الصوم، نهي إرشادي ومفاد وضعي. وهلما جرى أو خاص بباب الحج أو خاص بباب البيع أو هلما جرى، طبعا احنا في العبادات الآن. إذن هذه نواهي صورية إرشادي كالكلام، لا ليس خاص بباب، وظهور مولوي وفي نفس لا صلة له بالعبادات، مثلا بما هي صلاة أو بما هي صوم، لما جرى نهي مولوي تكليفي. هنا الميزة أن يقول هذا النهي المولوي التكليفي إذا تعلق بالجزء كما يفسد الجزء يسري فساد الجزء الكل، باعتبار أن هذا المفاد المطابقي له مفاد التزامي وهو أخذ مانعية الجزء. هذا مدعي زناني. إشكال السيد خوي على أستاذ علي زناني ماذا؟ إشكال هذا أن هناك فرق بين التقييد العقلي والتقييد الشرعي. في فرق بين التقييد العقلي والتقييد الشرعي. في التقييد العقلي كما مر بنا مفصلا أمس، فقط يقتضي ضيق العموم، ضيق العموم فقط، ضيق دليل العبادة، عموم دليل العبادة، من دون أن يتصرف العموم في شيء، يعني من دون أن يأخذ عدم القيد قيدا في العموم، ومن دون أن يدل على حكم آخر اللي هو مفادات الثلاثة تتذكرون مرت بناء شبيه ماذا يعني؟ شبيه الآن العموم إذا تلف عدم منه مصداق، العموم هل يحدث تصرف فيه على الصعيد النظري لإطار؟ لا. إذن عدم أحد مصادق العموم، إذن عدم أحد مصادق، كل امرأة تحيض إلى 50، أحد النساء ما شاء الله كثير يموتون وكثير يجون بعدهم، فهذه الآن مجموعة النساء اللي ماتت هل يوجب تصرف في نفس كل امرأة تحيض إلى 50؟ لا، على الصعيد النظري والإطار النظري لا يوجب تصرف في شيء، إذا ما الذي أوجد؟ فقط ضيق العموم، كان يسع أفراد كثيرا الآن سعة أقل. التقييد العقلي هكذا دوره، فقط يقتضي أن هذه الحصة خارجة عن العموم من دون أن يتصرف في العموم، بخلاف التقييد الشرعي كما مر بنا أمس مفصل مبسط الحديث فيه. الآن تطبيقه في المقام، تطبيقه في المقام هكذا يبين السلف، لأن النهي هنا المولوي عن الجزء في الحقيقة تقييد عقلي وليس تقييد شرعي. لماذا تقييد عقلي وليس شرعي؟ لأن العقل قلت فيه تنافي بين أن يكون شيء مطلق العبادة وهو منهي عنه الجزء، فما يمكن يكون مطلق العبادة. فهذا الحكم العقلي بالتنافي غايته أن يكون هذه الحصة من الجزء، من طبيعي الجزء، هذا الفرد من طبيعي الجزء ليس مطلقا لعموم الأمر بطبيعي الجزء في العبادة. غاية الأمر هذا. أما أن يؤخذ هذا الجزء الخارج عدمه قيدا في المركب بحيث يصبح مانع، لا، هذا التقييد العقلي يقتضي، لكن التقييد الشرعي يقتضي. فالصحيح عند السلفي هكذا ما ذهب إليه المشهور من أن فساد النهي عن الجزء يقضي فساد الجزء. فإذا دارك الجزء بأن كرره في جزء فرد آخر من جزء غير منهي عنه يصح المركب، إلا أن يؤخذ بدليل خاص في بعض العبادات الزيادة مبطلة. فهنا البطلان ليس آت من النهي عن جزء وإنما بمفرده، وإنما بضمينة ماذا؟ الدليل الثاني، الجعل الثاني بأن الزيادة مانع. هذا ملخص ما ذكر السيد الخوي في هذا البحث. لاحظوا هنا إذن خلاصة إشكال السيد الخوي ما هي؟ خلاصة إشكال السيد الخوي ليس كإشكال، كانت استنتاج ونتيجة. خلاصتها هكذا، أن باب اجتماع الأمر والنهي ماذا ينتج؟ ينتج تقييد عقلي ولا ينتج تقييد شرعي. هذه نقطة مهمة طبعا، لم يذكروها في باب اجتماع الأمر والنهي بس ذكروها الآن في النهي أقل النهي عن العبادة أقل فترة. ينتج تقييد عقلي ولا ينتج تقييد شرعي. جنجين، فلسائل أن يسائل السيد صلى الله عليه وسلم إذا كان أن باب اجتماع الأمر والنهي يقتضي تقييد عقلي ولا يقتضي تقييد شرعي، هنا دقة لطيفة مهمة جدا. هو صحيح هذه الدعوة السيد صلى الله عليه وسلم صحيحة ومتينة، لكن هذه الدعوة كما سنبين الآن تتلاءم مع دعوى المشهور في باب اجتماع الأمر والنهي، لا تتلاءم مع دعوى الميزة الناعين في باب اجتماع الأمر والنهي. تتلاءم مع دعوى المشهور القائلين بالتزاحم الملاكي، ولا تتلاءم مع دعوى الميزة الناعين القائل بالتعارض. والفرق أن السيد خوي مبنى وافق في اجتماع الأمر والنهي، وافق فيه أستاذ الميزة الناعين، تعارض. شلون الآن نبين؟ في باب التعارض التصرف يصير على صعيد نظري، على صعيد الإنشاء، حكم الإنشائي. وإذا صار تصرف على صعيد الإنشائي يعني أحد حتى لو عامين من وجه، عام وخاص من وجه، إذا كان صار عام وخاص من وجه، العام والخاص من وجه المقدم يتصرف في المؤخر في الدليل المؤخر العام من وجه، كما يتصرف الخاص المطلق في العام المطلق في باب التعارض. طبعا يصير تقييد شرعي، إذا كان تعارض يصير ماذا؟ يصير تقييد شرعي، تقييد في الأدلة. إذا كان تزافم ميلادي يصير تقييد عقلي، لأن التقييد العقلي يعني عدم تصرف على صعيد الإنشاء والتنظير للحكم والجعل. التقييد العقلي يعني على صعيد التطبيق الخارجي، أحد مراحل التطبيق الخارجي، فهذا يتلائم مع ماذا؟ مع مبنى النشور، قائل في أن اجتماع الأمر والنهي، الامتناع بين الأمر والنهي في المطلق يحدث اصطكاك وتصادم فقط على صعيد التطبيق، تزاحم ملاكي مو تزاحم مثالي طبعا، ولا يحدث تعارض. فعلى صعيد المشهور في باب اجتماع الأمر والنهي القائلون بأن الامتناع لا يوجب تعارض، يوجب تزاحم ملاكي، نتيجة باب اجتماع الأمر والنهي تقييد عقلي وليس تقييد شرعي. أما على مسلك الميزة النعيمي وهو التعارض، أيضا مسلك تدخل وهو التعارض، نتيجة اجتماع الأمر والنهي تقييد شرعي مو تقييد عقلي. فهذا شاهد أن السيد الخوي رحمة الله عليه ارتكازا وارتكز لديه تقييد عقلي مو تقييد شرعي، فهذا كاشف إن على أن المبنى في في ما بنى عليه في التعارض مو صحيح، هو مبنى المشهور والصحيح أن اجتماع الأمر والنهي ليس التنافي على صعيد التنظير، التنافي على صعيد التطبيق. هذه نقطة مهمة جدا، فائدة جدا مهمة، فائدتان مهمتان جدا، غير الفرق بين التقييد العقلي والتقييد الشرعي شيء، نتيجة اجتماع الأمر والنهي ما هو على مسالك تختلف، هذه فائدة مهمة نلتفت لها. فائدة أخرى نلتفت إليها ما هي؟ فائدة أخرى نلتفت إليها وهي لاحظ التقييد العقلي أن تصرف عقلي، أين التصرف العقلي؟ دوما على صعيد التطبيق، إطار الفعلية التامة، إطار التنجيز، إطار الفاعلية والتطبيق له، لأن العقل لا يتطاول إلى التصرف في الجعل الشرعي والإنشاء الشرعي. أما التقييد الشرعي يعني التصرف في مقام الجعل والإنشاء، وإذا تتذكرون هذا ذكرناه مرارا، المشهور شهرة عظيمة يعني من الأقدمين وأنت جاي إلى متأخرين، دوما يقصرون المحذور على موطنه ومرحلته التي هي فيه، ولا يصاعدون من المحذور إلى مراتب أسبق أو عليا. فإذا كان استكاك في اجتماع الأمر والنهي في مقام الفعلية التامة، لا يوسعون من هذا المحذور إلى مراتب أسبق وهو الجعل والإنشاء كما فعل الميزة النعيم. هذه نقطة مهمة، فلذلك يكون التقييد عقلي وليس التقييد شرعي. هذه نقطة مهمة وفائدة مهمة. نقطة أخرى لازلنا بعد في نفس المطلب، نقطة أخرى ما هي؟ التقييد كون التقييد دائما عقلي وليس شرعي في النهي عن العبادة، هل الحال هكذا أو أنه مختلف؟ تذكرون مرة بنا أن النهي عن العبادة سواء عن كل عبادة الذي مر أو عن النهي عن جزء العبادة، هل هو على قسم واحد أو قسمين؟ قسمين، تارة النهي دائم، تارة ماذا؟ نهي اتفاقي. النهي عن العبادة من ربنا، هل فقط هو آت من مسألة استماع الأمر والنهي أو أعم؟ أعم النهي عن العبادة تارة يأتينا من باب استماع الأمر والنهي، يعني تقارن النهي مع الأمر اتفاقي، من باب استماع الأمر والنهي التقارن ماذا؟ اتفاقي. هنا يصح كلام السيد الخوي بأن التقييد عقلي، التقييد ماذا؟ عقلي، لأن التقارن اتفاقي، اتفاقي من باب التطبيق، فيكون النهي نعم النهي اتفاقي تقارني آت من باب اجتماع الأمر، من مسألة اجتماع الأمر هي تحقق صغرى لهذه المسألة، فيقبل التقييد العقلي ولا يقبل التقييد الشرعي، وهو يتلائم مع التزاحم الملاكي، وهو يتلائم مع التزاحم الملاكي. وقد مر التفصيل في هذا النهي عن العبادة في اجتماع الأمر والنهي، وفي النهي عن كل العبادة لا يقبل الفساد دائما، من إذا كان عن غفلة وغير تقصير لا يقتضي الفساد، كما حكم المشهور في الصلاة في الدار الغصبية على الامتنان، قالوا تفسد الصلاة إذا كان عن عمد أو تقصير، أما قصور غفلة لا يقتضي الفساد. اجتماع الأمر والنهي لأن النهي لا يعارض الأمر، ليس بينهم تعارض، بينهم ماذا؟ تزاحم ملاكي. وإذا كان أحد المتزاحمين مغفول عن، لا يكون منجز، لا يكون فعلي تام بعد، فذاك يؤثر أثر، فيقتضي الفساد إذا كان ملتفت إليه أو عن تقصير، سواء النهي هذا الذي أتى من باب اجتماع الأمر والنهي تعلق بكل العبادة أو تعلق بجزئها. شوف هذا أحد الفوارق بين التقييد العقلي والتقييد الشرعي. في التقييد العقلي لا يقبل الفساد دائما، لا يقتضي ماذا؟ الفساد دائما. هذا فيما إذا كان النهي عن الجزء أتى لنا من ماذا؟ من باب اجتماع الأمر والنهي، يعني اتفاقي صدفة اجتمع وتقارن مع الأمر. ولكن مر بنا أن النهي عن العبادة كما سيأتي في النهي عن المعاملة بعد، وأقسام النهي عن العبادة، هذا النهي ينحصر كله بالنهي الآتي من مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ لا، لأنه أيضا من صغريات هذا النهي، هذا المسألة النهي عن العبادة، قد يكون نهي دائم وليس نهي اتفاقي. نهي دائم هو النهي دائما دائم، لا تقارن دائم، نهي تقارنه دائم مع العبادة الكل أو مع العبادة الجزء. وإن كان من وجه، لكن تقارن دائم. إذا كان تقارن دائم، التقييد كما مر بنا ليس تقييد شرعي، تقييد يصير ليس تقييد عقلي، تقييد يكون ماذا؟ شرعي. إذا كان تقارنه دائم، اصطكاكه دائم يعني ماذا اصطكاكه دائم؟ يعني ليس آتي من مقام التطبيق، من نفس باب الجعل والتنظيم، فيصير اصطكاك، لأن مصادر مسألة النهي عن العبادة لا تنحصر بمسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا أتى النهي من باب اجتماع الأمر والنهي التقارن اتفاقي، صدفة، فلا قض التعارض، يقول تقييد عقلي، والتقييد العقلي لا يقتضي الفساد مطلقا، لا يقتضي الفساد مطلقا بالتفصيل. أما إذا كان النهي آت لنا من ماذا؟ آت لنا مو من باب اجتماع الأمر والنهي، تقارن دائما مع الأمر، وإن كان من وجه النسبة. هنا تقييد شرعي لنا تعارض. باب التعارض غير باب التزاحم الملاكي. هنا كلام ابن جناعين صحيح. والمفروض ان النهي في باب النهي عن العباده ليس ينحصر في النهي الذي تقارن مع العباده اتفاقا، قد يكون اتفاقا قد يكون دائما. لذلك مر بنا ان تتذكرون ان العموم من وجه على قسمين، عموم من وجه دائم، عموم من وجه ماذا؟ صدفة، ندرة. إذا كان عموم وخصوص من وجه بين دليلين تقار تصادقهما في مورد ندرة، هذا مو تعارض، فما يحدون باب التعارض، هذا يحدون باب التزاحم، باب الورود، أفرض باب تزاحم تتالي شيء آخر. إذا كان العموم والخصوص من وجه بين دليلين بنحو دائم تنظيري، مو صفة ولا ندرة، هنا يكون تعارض، هنا يكون ماذا؟ تعارض. هنا حينئذ يصح كلام ابن الزناني أن التقييد شرعي وليس التقييد عقلي، هو التقييد شرعي. فالشرع دائما عند نهي عن أفرض عبادة معينة، أفرض صلاة الحائض، صلاة الحائض منهية مع عموم صلاة الطواف تصير نهي دائم، مو هذا مو نهي اتفاقي، فيقول الفساد بعد. أفترض العمر إذا كان صلاة الطواف المفروض جزء صحة الطواف، صلاة الطواف إذا بني على ذلك كما هو من المتأخر، فحينئذ هذا النهي يصير نهي دائم. فحينئذ صلاة الطواف التي هي شرط الطواف وشرط العمرة وشرط الحيض غير صلاة الحيض، غير صلاة الحيض. المقصود إلى المقام حينئذ يكون التقييد تقييد شرعي في الدين، لأنه تقييد ماذا؟ عقلي، وإنما التقييد لا محالة يكون تقييد شرعي. على أي حال، فإذا في فرق بين النهي الدائم والنهي ماذا؟ والنهي الدائم تقارنه أو النهي الاتفاقي تقارنه. هذا على كل، إذا في النهي عن الجزء إذا كان تقارنه بنحو دائم يقتضي التقييد، التقييد يقتضي نحو تقييد شرعي وليس تقييد عقلي، تقييد شرعي. هنا نقطة أخرى معلق فيها على كلام العالمين الميرزا النعيم وصفي الخوي، هل التقييد الشرعي طبعا دوما يقتضي المانعية؟ التقييد الشرعي هل يقتضي دوما المانعية؟ هذا طبعا بحث لابد من الخوض فيه. مو دائما التقييد الشرعي يقتضي المانعية، يعني بحيث يكون وجود الشيء مبطل المانعية، لأن مفاد ليس فقط إخراج العام، وإنما يقتضي ماذا؟ يعني يقتضي أن وجود أيضا مانع مفسد. هذا في تأمل، مو دائما مع التقييد الشرعي يقتضي المانع. لماذا؟ سأبين لكم المطلب. لاحظوا بكلام موجز ملخص، عندنا تقييد شرعي في باب الأحكام التكليفية، هذا لا صلة لها بالفساد والصحة، معناها تقييد شرعي أو لا؟ تقييد شرعي. عندنا تقييد شرعي في الأحكام الوضعية، تلك افترض أنها تقتضي الفساد، أما التقييد الشرعي في الأحكام التكليفية تقييد شرعي، لكن مع ذلك لا وصلة لها بماذا؟ بالمانعية والفساد. فإذا ليس حتى التقييد الشرعي في الأحكام الوضعية أيضا فيه تفصيل في الحقيقة، ليس كله يقتضي الفساد بعد. بس ما نريد نخوض الآن في شقوق تشتت الذهن. إجمالا بس أن هذا نريد نقرره من جهة صناعية، إذا التقييد في النهي عن الجزء ليس دوما تقييد عقلي، إذا كان صدفة يكون تقييد عقلي، وإذا كان دائم يصير تقييد شرعي. ثم إذا صار تقييد شرعي ليس أيضا كل تقييد شرعي يقتضي كما ادعى المزنعي يقتضي أخذ المانع والفساد. وإنما في بعض الصور. إذا ملخص الكلام أصبح ماذا؟ أن النهي عن الجزء يقتضي فساد الجزء، ولكن لا يقتضي فساد الكل إلا إذا كان نهيا دائما تقارنيا وليصل بالبحث الوضعي في بعض الصور. نعم استفاد من عند الفساد، يعني استفاد من عند مفاد وضعي. وإلا في الجزء إذا موارد النهي عن العبادة عن الجزء، يعني إذا كانت صدفة فالأقوى الفساد إلا على تفصيل كما مر، وإذا كان دائم تقارن أيضا لا يقتضي الفساد إلا في بعض الصور وإن كان تقييد شرعي. إذن هذا تمام الكلام في النهي عن الجزء. النهي عن الشرط الكلام فيه إجمالا القسم الثالث الآن، النهي عن العبادة. النهي عن الشرط إجمالا الكلام فيه بعين الكلام عن الجزء، حذو النعل بالنعل والقدر بالقدر، نفس الكلام. شلون النهي عن الجزء أخذ ما قبل من بحث النهي عن كل العبادة وزيادة. النهي عن الشرط أيضا يأخذ كل البحوث التي مرت، هذه بحوث صناعية ترى محل ابتلاء يومي في الأبواب الفقهية، يجب أن يلتفت إليها البحث. هذا أيضا النهي عن الشرط يقتضي أو يأخذ كل ما مر بنا في النهي عن جزء وزيادة. زيادة في دعوة عند الميزنائين نتعرض بها، دعوة عند الميزنائين في النهي عن الشرط عند فذلكة صناعية أو صياغة صناعية معينة في الشرط الميزنائين، نشوف هذه الفذلكة صحيحة، ردود السيرخوي صحيحة أو لا، كيف الحال. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.